الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، لما ذكر الله قسمة الفيء في سورة الحشر وذكر أولى الناس به بعد الأقسام الخمسة التي ذكرها، ذكر الفقراء من المهاجرين، ثم ذكر بعدهم الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فهذان صنفان. ثم ذكر الصنف الثالث وهم من لم يدرك هؤلاء، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذه صفتهم، وذلك قيد يخرج من عداهم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ولذلك من جاء من بعد المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولم يكن بهذه المثابة، يعني أنه لا يدعو لهم وفي قلبه غل عليهم، فليس مستحقا للفيء، كما قال الإمام مالك بأن الرافضة لا يستحقون الفيء أخذا من هذه الآية. وهكذا كان يجيب السلف رضي الله عنهم من الصحابة حينما يسمعون من يسب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: هل أنت من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فيقول: لا. فيقولون: هل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان؟ فيقول: لا. يقولون: هل أنت من السابقين الأولين من المهاجرين، فقراء من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم؟ فيقول: لا. فيقولون: هل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار؟ فيقول: لا. فيقولون: نحن نشهد أنك لست من هؤلاء، يعني الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فهي طوائف ثلاث لا رابع لها. ولذلك فإن دعاءهم لهم أيضا يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، يدل على أنهم على طريقهم يسيرون وعلى منهاجهم يقتفون، وكونهم يدعون لهم وأن لا يكون في قلوبهم غل لهم، فذلك يدل على أن الطريق واحد وأن أولئك قدوة لهؤلاء المتأخرين. والشاهد فيه هنا في الباب أن الله أثنى عليهم وذكرهم بهذه الصفة أنهم يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وهذا يشمل أهل الإيمان عبر الأجيال، نعم، سواء كانوا من هذه الأمة أو كانوا من غيرهم. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وبدأ بالدعاء لأنفسهم، لأن ذلك هو الأولى بالإنسان، أن يكون سعيه وعمله إنما يتوجه أول ما يتوجه إلى طلب نجاته وخلاصه. والإنسان كما هو معلوم في الآخرة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل هؤلاء، فيطلب الخلاص لنفسه. وعلى كل حال هنا، وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا أمر من الله عز وجل، ذاك وصفهم وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته، فهو قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام. فالخطاب المتوجه إليه يتوجه إلى الأمة إلا لدليل يخصه، ولا دليل هنا على التخصيص. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي استغفر لهم. وبدأ بقوله: واستغفر لذنبك، يعني أطلب المغفرة. والله عز وجل قد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقد تكون هذه الآية قبل نزول ذلك وقبل أن يحكم الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم فيغفر له، وقد يكون بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاستغفار وكان يكثر منه ويستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، نعم، عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فبدأ بنفسه ثم الأقرب وهم الوالدان، ثم ذكر عموم المؤمنين، فهذا كله من آداب الدعاء، وطلبه المغفرة لوالديه ذلك قبل أن ينهى عن هذا، كما قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم وعده قال: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ثم بعد ذلك تبين له أنه يموت على الشرك والكفر فتبرأ منه. والشاهد فيه: وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثلي. رواه مسلم. ما من عبد مسلم، أي ولا مسلمة، وما هنا للعموم، ما من عبد نكرة في سياق الشرط، يدعو لأخيه بظاهر الغيب كما سبق، وهنا لو دعا لإخوانه، يعني لو قال اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو دعا لمجموعة من الناس أو لأهل بلد فكذلك، إلا قال الملك ولك بمثل، يعني لك بمثل ما دعوت. ولهذا كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها لأخيه ليقول الملك ولك بمثل، فيكون ذلك أحرى في الإجابة. ثم ذكر حديث أيضا أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فهذا من حالات إجابة الدعاء، أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، فإذا قال: اللهم اغفر له، اللهم عافيه من كذا، اللهم أغنه من الفقر، الملك يقول ولك بمثل، فدعوته لأخيه مستجابة، فيرجى أن يحصل له مثل ذلك. يقول: عند رأسه ملك موكل، يعني موكل بذلك، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. فما نغفل عن مثل هذا، ويجتهد الإنسان في الدعاء لإخوانه. والإمام أحمد رحمه الله كان يدعو كل يوم لأناس بأسمائهم بأعيانهم، وبعض السلف رضي الله تعالى عنه كان يدعو في كل ليلة لمجموعة كبيرة من الناس، قائمة طويلة، يدعو لهم ويكرر ذلك في كل ليلة بأسمائهم. وعلى كل حال ذلك إحسان إليه يؤجر عليه حينما يدعو الإنسان لهم. وإذا قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، فكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، فكم عدد المؤمنين والمؤمنات. ثم أيضا فائدة أخرى، وهي أن الملك يقول ولك بمثل، فيرجى له أن يستجاب دعاؤه في أخيه ويكون له مثل ذلك أيضا. وفائدة ثالثة أيضا، وهي سلامة القلب، فإذا كان الإنسان يدعو لإخوانه لا سيما من أساء إليه أو من يجد في قلبه شيئا تجاههم من مشاعر غير جيدة أو نحو ذلك، فإذا دعا لهم فإن ذلك من أعظم ما يزيل وحر الصدر. وقد يخرج منه ما يفعله كثير من الناس، وهو أنه يدعو له بظهر الغيب ثم يخبره ويقول، أو يرسل له برسالة في الجوال ويقول: أنا في هذه الساعة أدعو لك، أو أنا أمام الكعبة أدعو لك، أو أنا الآن في عرفة وأدعو لك، أو نحو ذلك، فما صار هذا دعاء بظهر الغيب، فيتنبه لهذا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.